الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين وفضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالأمس قلنا بأنه قد يشكل على ما التزم به الماتن من تعلق الإرادة التكوينية بالفعل الاختياري للعبد، ومقتضى عدم تخلف مراده عن إرادته أن يتحقق الفعل الاختياري من العبد. ومعنى تحقق الفعل الاختياري من العبد هو تحقق الفعل مسبوقا بإرادة العبد، لأن اختيارية الفعل تنتزع من صدوره مسبوقا بالإرادة، بخلاف الأفعال التي تصدر من العبد ولا تكون مسبوقة بإرادته، ويكون العبد محض محل لها. فهذه الأفعال لا تكون أفعال اختيارية، كما قلنا نموه أو ارتعاش يده أو مشاكل ذلك من الأمور أو نفسه، هي أفعال تصدر منا بلا أن تكون مسبوقة بإرادتنا، فلا تكون أفعالا اختيارية لنا، وإنما تكون أفعالا قصرية وقهرية واضطرارية لنا. فالماتن التزم بأن مقتضى تعلق إرادة الله التكوينية بالفعل الاختياري للعابد أن يتحقق فعله الاختياري، يعني أن تتحقق الإرادة التي يستتبعها صدور الفعل خارجا. وأورد على الماتن بأنه يلزم على ذلك عدم صحة ماذا؟ معاقبة العبد على هذا الفعل، من جهة أن هذا الفعل وإن قبلنا أنه يصدق عليه عنوان الفعل الاختياري من جهة أنه فعل مسبوق بإرادة العبد، إلا أن روح الاختيار التي تكون هي المصححة لمعاقبة العبد على فعله منتفية في المقام، وذلك لأن إرادة العبد مسبوقة بإرادة الله الأزلية، وعليه ففعل العبد هو نتيجة قهرية لسلسلة من الضرورات المنتهية إلى إرادة الله أزلية. ومثل هذا الفعل وإن صدق عليه الفعل الاختياري، ولكن روح الاختيار منتفية في المقام ولا تصح العقوبة عليه. وقلنا بأن المستشكل ركز إشكاله على عدم صحة العقوبة على هذا الفعل، لأنه قد يكابر مكابر ويقول يصح شرط تعلق التكليف بالفعل هو أن يكون الفعل اختياريا، وهنا الفعل يصدق عليها أنه فعل اختياري لكونه مسبوقا بالإرادة، فيصح تعلق التكليف به، سيما أن التكليف أمر اعتباري سهل المؤونة وغير ذلك من الأمور التي قد تقال. نقول لئن سلمنا صحة تعلق التكليف بمثل هذا الفعل، لئن سلمنا ذلك، فمما لا شك فيه أنه لا تصح العقوبة على مثل هذا الفعل الذي هو كما قلت وأعود وأقول نتيجة قهرية لسلسلة من الضرورات المنتهية إلى إرادة الله الأزلية. الله إرادته الأزلية تعلقت بصدور الفعل الاختياري من العبد، فينتج عن تعلق الإرادة بالفعل الاختياري من العبد أن توجد الإرادة في نفس العبد قهرانا، وينتج من تحقق الإرادة في نفس العبد قهران تحقق الفعل عن هذه الإرادة قهران. فمثل هذا الفعل اللي هو أنتجته سلسلة من الضرورات المنتهية إلى إرادته تعالى الأزلية لا يصح العقوبة، لا تصح العقوبة عليه، والعقوبة عليه هي أشبه ما تكون، بل هي عين العقوبة على الأفعال التي ندرك بوجداننا أنها قهرية وقصرية وليست اختيارية للعبد، كأن يعاقب الإنسان يوم القيامة على بلوغه طولا معينا في نموه مثلا، أو على تنفسه مثلا أزيد من الحد المطلوب، أو على النفس والارتعاش اليد والنمو البدن، هي أمور غير اختيارية للإنسان. الماتن أراد أن يجيب عن هذه الشبهة، كما قلت بالأمس الماتن ركز جوابه بحيث أن رأيه ومبناه في المسألة لا ينطبق على الجبر الأشعري. عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بخير، خير من الله. أراد أن ينفي عن نفسه الذهاب إلى الجبر الأشعري. كما قلنا الأشاعرة يقولون بأن العبد محض بأن العبد محض محل للفعل، وأن الفعل هو فعل الله عز وجل. قلنا يمثلون كأن العبد هو الخشب وأنت تمسك بيدك المنشار وتنشر هذا الخشب وتقطع هذا الخشب، هذا الخشب هو محض محل لفعلك. قالوا فكذلك العباد في أفعالهم التي يفعلونها هم محض محل، يعني قولنا أفعالهم التي يفعلونها مجاز ومسامحة عند الأشاعرة، وإلا العبد هو محض محل لفعل الله الفاعل للطاعة وللمعصية هو الله عز وجل. الله فاعل الصلاة، الله فاعل الزنا خالقه، والعبد محل لهذا الفعل. ثم خرجوا بنظرية الكسب. الماتن أراد أن ينفي عن نفسه الجبر الأشعري، فقال بأنه هناك مصحح للعقوبة بالنسبة للعبد، وهذا القول مني ليس هو الجبر الأشعري. لماذا؟ قال لأن الفعل صحيح أنه نتيجة قهرية لإرادة العبد، ولكن إرادة العابد ليست مخلوقة لله كما يزعمه الأشاعرة حتى يكون الفعل مخلوقا له عز وجل. إرادة العبد ليست مخلوقة لله ولا يتعلق بها الجعل الإلهي. إرادة العبد ناشئة عن شقاوة العبد أو سعادة العبد. العبد الشقي يريد فعل الطاعة فتصدر منه الطاعة قهرا، عفوا، العبد السعيد يريد فعل الطاعة فتصدر منه الطاعة قهرا، والعبد الشقي يريد فعل المعصية فتصدر منه المعصية قهرا. فإذا إرادة العبد ليست مخلوقة لله حتى تقول بأن قولك هذا هو عين قول الأشاعرة من أن فعل العبد وإرادة العبد مخلوق لله، والعبد هو محض محل للفعل. الله يوجد الإرادة في نفس العبد وينتج عن هذه الإرادة صدور الفعل. فبعبارة أخرى بصير الفعل على حد تعبير الأصوليين مسبب توليدي، يعني الله عز وجل يخلق الإرادة في نفس العبد ويتولد عن هذه الإرادة بشكل قهري صدور الفعل من العبد. فإرادة العبد وفعل العبد مخلوقان لله عز وجل، أحدهما وهو الإرادة مخلوق بالمباشرة، والثاني وهو الفعل مخلوق بواسطة خلق الإرادة وهو مسبب توليدي لله عز وجل. هذا قول الأشاعرة. الماتن يقول مبناي هذا ورأيي هذا لا ينطبق على مقولة الأشاعرة، لأني لا أقول أن الله هو الذي يخلق الإرادة في نفس العبد وهو الذي يوجدها في نفس العبد فيكون هو الخالق والموجد للفعل والعبد محض محل، بل أقول أن إرادة العبد للمعصية ناشئة من شقاوته الذاتية، وإرادته للطاعة ناشئة من سعادته الذاتية. طيب، الشقاوة والسعادة اللي هن منشأ إرادة الطاعة وإرادة المعصية، قال الشقاوة والسعادة ذاتيتان للعبد. ذاتيتان بأي معنى أيها الإخوة؟ نحن تقدم معنا عندما تكلمنا في مقدمات علم الأصول عدة مصطلحات للذات والعرض إذا تذكرون. قطعا لا يراد هنا من أن الشقاوة ذاتية والسعادة ذاتية ذاتي باب الإيساغوجي باب الكليات الخمس، لأن المراد من ذاتي باب الكليات الخمس هو الجنس والفصل، ما يكون داخلا في المانية ومقوما لها، بل المراد من الذاتي هنا ما ينتزع من مقام الذات بلا حاجة إلى ضم ضميمة إلى الذات، وإن كان خارجا عن حقيقة الذات غير مقوم لها. إذا تذكرون طرحنا مصطلح المحمول بالصميمة والمحمول بالضميمة، وقلنا هناك بعض المفاهيم تنتزع من مقام الذات بلا حاجة إلى ضم ضميمة إلى الذات، وتحمل على الذات من دون أن تكون داخلة في حقيقة الذات ومقومة لها، كانتزاع الممكن من الإنسان. الإنسان الإمكان ينتزع من حق ذات الإنسان بلا حاجة إلى انضمام شيء آخر إلى الإنسان، ويحمل على الإنسان فيقال الإنسان ممكن، مع أن الإمكان ليس مقوما لذات الإنسان. المقوم لحقيقة الإنسان والداخل في حقيقة الإنسان هو الحيوانية والمنطقية. فالإمكان ذاتي بهذا المعنى، بمعنى أنه ينتزع من مقام الذات بلا حاجة إلى انضمام أي ضميمة إلى ذات. بخلاف مثلا العالم للإنسان. عندما أقول الإنسان عالم، العالم ينتزع من مقام العالم يحمل على الإنسان، إلا أنه لا ينتزع من مقام الذات، بل إذا انضم العلم إلى ذات الإنسان ينتزع منها عنوان العالم، كما أنه إذا انضم البياض إلى ذات الجدار ينتزع من الجدار عنوان الأبيض. فمثل هذه المفاهيم محمولة بالضميمة وليست محمولة بالصميمة. مراد الماتن من كون الشقاوة والسعادة ذاتيتين أنها تنتزع من مقام الذات بلا حاجة إلى انضمام أي ضميمة إلى الذات. ليش؟ لأن الشقاوة هي نقص الماهية، والسعادة هي كمال الماهية، والنقص والكمال في الماهية ذاتيان للماهية غير مجعولين لها. ليش؟ لأن الماهيات في حد أنفسها لا تتعلق بها يد الجعل، وكما أن يد الجعل لا تتعلق بالماهية نفسها، فكذلك يد الجعل لا تتعلق لا بذاتي الماهية، سواء ذاتيها بمعنى ذاتي باب الكليات الخمس، أو ذاتيها بمعنى ذاتي باب البرهان. توضيح ذلك، هناك عبارة مشهورة عند الفلاسفة يقولون إن الله لم يمشمش المشمش، عبارة ابن سينا لعله، إن الله لم يمشمش المشمش ولكن أوجده وخلقه. الجعل يتعلق بإيجاد الماهية، الله إما أن يوجد الماهية أو لا يوجدها أو أن لا يوجدها. أما نفس الماهية فالماهية لها تقرر وثبوت نفس أمري في نفس الأمر والواقع، ولا تمسها يد جعل. الله لم يجعل الإنسان، إنسانية الإنسان ليست مجعولة لله، ماهية الإنسان ليست مجعولة لله، ماهية الإنسان متقررة في نفس الأمر والواقع. الله أوجد الإنسان كما أنه لم يوجد العنقاء، ولكن ماهية الإنسان وماهية العنقاء ماهيتان متقررتان في نفس الأمر والواقع، لا تمسهما يد الجعل، كما أن يد الجعل لا تمس الماهية نفسها، فكذلك يد الجعل لا تمس ماذا؟ ذاتيات الماهية، سواء ذاتياتها بمعنى ذاتي كل باب الكليات الخمس يعني الجنس والفصل، أو ذاتياتها بمعنى ذاتيات باب البرهان. يعني مثلا الإنسان حيوان ناطق، هل يمكن أن تمس يد الجعل ذاتي الإنسان بمعنى فصله المقوم له؟ فنقول الله هو الذي جعل الإنسان حيوانا ناطقا، وكان ممكن أن يجعل الإنسان حيوانا صاهلا؟ لا، الإنسان بذاته حيوان ناطق، حقيقته أنه حيوان ناطق، والناطقية ذاتية للإنسان مقومة لماهية الإنسان، وليست ذاتية الناطقية للإنسان بالجعل، وليست مقومية الناطقية للإنسان بالجعل، بل الإنسان بذاته ناطق، بذاته حيوان. الذاتي بمعنى ذاتي باب الكليات الخمس غير قابل لتعلق الجعل به، وكذلك الذاتي بمعنى ذاتي باب البرهان. مثلا النار أيها الإخوة محرقة، طب الإحراق أو النار حارة، الحرارة ليست مقومة لذات النار بمعنى أنها داخلة في ماهية النار، الحرارة لازم ذاتي للنار غير قابل للانفكاك عنها. لذلك الفلاسفة يقولون لا نستطيع أن نقول أن الله هو الذي جعل النار حارة، النار بذاتها حارة، الله بيده أن يوجد النار بيده أن لا يوجدها، أما إذا أوجدها فالحرارة لازم ذاتي للنار غير قابل للانفكاك عنها، وليس الله هو الذي جعل النار حارة، بل النار بذاتها حارة، مثل زوجية الأربعة وفردية الثلاثة، الله هو الذي جعل الأربعة زوج والثلاثة فرد، لا، الزوجية ذاتية للأربعة والفردية ذاتية للثلاثة، الله يمكن أن يوجد الثلاثة خارجا، يمكن أن لا يوجد مصداقا للثلاثة، أما أنه إذا أوجدها فالثلاثة بذاتها فرد، والأربعة بذاتها زوج، والذاتي حتى الذاتي بهذا المعنى بمعنى المنتزع من مقام الذات وإن لم يكن داخلا في قوام الذات غير قابل لتعلق يد الجعل به. لذلك قالوا بأن الشقاوة معناها نقص الماهية، السعادة معناها كمال الماهية، والماهية نقصها وكمالها ذاتيان لها ولا يمكن أن تتعلق بهما يد الجعل. ما يتعلق به الجعل هو أن الله يوجد هذه الماهية، فإذا كانت الماهية ناقصة فالله يوجد هذه الماهية الناقصة، وإذا كانت ماهية كاملة فإن الله أوجد هذه الماهية الكاملة. وأما أن الله جعل هذه الماهية ناقصة وتلك الماهية كاملة فهذا لا نقبله، لأن نقص الماهية ذاتي لها وكمالها ذاتي لها. فزيد السعيد ماهيته الإنسانية ماهية كاملة، وعمر الشقي ماهيته الإنسانية ماهية ناقصة، ولم يجعل الله زيدا كاملا وعمرا ناقصا، بل كمال عمر كمال زيد هو لازم ماهيته ونقص عمر هو لازم ماهيته، والله ما فعله أنه أوجد زيدا وعمرا. وأما شقاوتهما وسعادتهما فذاتية لماهيتيهما ولا تتعلق بها يد الجعل. نعم بل فليكن هلا هذا أنا في مقام بين هذا، مو بس هذا المحذور، الآن محاذير أخرى تترتب على هذا القول والآن سأشير إلى بعضها، ولكن أنا في مقام تقريب كلام الماتن الذي التزم به. طيب بهذه الطريقة الله ليس هو الذي أوجد الإرادة في نفس الإنسان، الله أوجد الإنسان وهذا الإنسان بذاته شقي، وإرادة المعصية لازمة لشقاوته الذاتية، وصدور المعصية لازم لتحقق إرادة المعصية منه. فإذا هل صار الله هو الذي فعل الفعل والعبد محل له؟ لا، يكون الله هو الفاعل للفعل لو أن الله خلق الفعل بالمباشرة، أو خلق الإرادة بالمباشرة والفعل مسبب توليدي لإرادة العبد، ولكن الله لم يخلق لا الفعل بالمباشرة ولم يخلق الإرادة بالمباشرة والفعل مسبب توليدي لإرادة العبد. الله خلق الإنسان وهذه الإرادة اللي هي إرادة المعصية لازم ذاتي لشقاوته الذاتية، لذلك لا نستطيع أن نقول أن الله هو فاعل الفعل. واضح الكلام؟ وإذا كانت هذه الإرادة لازمة لشقاوته الذاتية فليس الله هو فاعل الفعل والعبد هو محض محل. ولكن نسأل سؤالا هنا، هل نستطيع أن نقول أن الإنسان هو الذي فعل الفعل وفعله هذا اختياري له؟ يعني روح الاختيار متحققة في مثل هذا الفعل؟ دعني أنك تقول يصدق على فعله الفعل الاختياري لأن فعله مسبوق بالإرادة، دعني من هذا، بحثنا مو لفظي كما قلت، مو في صدق عنوان الفعل الاختياري وعدم صدق عنوان الفعل الاختياري، في واقع الأمر ونفس الأمر المعصية التي صدرت من العبد كان قادرا على تركها؟ لا. ليش؟ لأن هذه المعصية لازم قهري لإرادته اللي هي لازم قهري لشقاوته اللي هي لازم ذاتي لماهيته، فلم يكن قادرا على الترك، فكيف يعاقب على الفعل وهو غير قادر على الترك؟ روح الاختيار غير متحققة في المقام، ويبقى الفعل نتيجة قهرية لسلسلة من الضرورات. غاية ما في الأمر بدل أن تنتهي هذه السلسلة من الضرورات إلى إرادة الله الأزلية انتهت إلى ماذا؟ إلى الماهية الأزلية والمتقررة في نفس الأمر والواقع والتي لا يمسها تمسها يد الجعل. بالنهاية منتهى هذه السلسلة من الضرورات اختلف ما بين قول الأشاعرة وقول الماتن. الأشعري يجعل هذه السلسلة من الضرورات تنتهي إلى إرادته الأزلية سبحانه وتعالى فيصير هو الخالق للفعل والعبد معه. الماتن جعل هذه السلسلة من الضرورات تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى الماهية اللي هي متقررة في نفس الأمر والواقع، وتقررها أزلي ولا تمسها يد جعل. الأشعري يلقي تبعة المعاصي، معاصي العباد على الله. الماتن ماذا فعل؟ ألقى تبعة هذه المعاصي على الماتن. ولكن سواء عند الأشعري أو بناء على ظاهر عبارة الماتن، بالنهاية العبد لا ناقة له ولا جمل، ولا تصح معاقبته على المعصية. يعني بدل أن يكون الماتن أشعريا في جبره، التزم بالجبر الفلسفي بدل أن يلتزم بالجبر الأشعري. ليش؟ لأن الفلاسفة يلتزمون بهذه المقولة ولكن بعبائر أخرى، يلتزمون بأن الوجود خير، والله عز وجل عين ذاته وحقيقة ذاته الوجود، فالله خير محض ولا يصدر منه إلا الخير، ولذلك الله يفيض الوجود، وإفاضة الوجود خيرا لأن الوجود بذاته خير، والله حقيقته الوجود، مو أنه موجود بل حقيقته هي الوجود، ولا يصدر منه إلا الخير، هو يفيض الوجود على الماهيات. وأما الشر، وأما الشر فيقولون بأن الشرور كلها أعدام، ويرجعون الشر إلى الماهية التي هي أمر عدمي في قبال الوجود، فيلقون بتبعة الشرور الموجودة في العالم كلها على الماهية، ويلتزمون بأن الشرور أمور عدمية وكلها ترجع إلى الماهية، والماهية أمر عدمي واعتبار محض في قبال الوجود. وهذا المبنى موجود عند الفلاسفة في قبال ما صرحت به روايات أهل البيت من أن الخير والشر كلاهما مخلوق لله عز وجل، وأن الشر موجود كما أن الخير موجود، وليس الشر هو عدما محضا كما يزعمه الفلاسفة. هذا الكلام من الماتن تقريبا قريب من ذاك المبنى الفلسفي، أو هو عين ذاك المبنى الفلسفي، حيث أرجع الماتن معاصي العباد كلها إلى ماذا؟ إلى نقص الماهية الذي هو لازم ذاتي للماهية، بل وهذه المعاصي اللي هي شرور بما أنها ترجع إلى نقص الماهية اللي هو لازم ذاتي للماهية، والماهية تقررها وثبوتها نفس أمره، فلا تتعلق بها يد الجعل الإلهي، فصارت تبعة هذه الشرور صحيح أنها لا تلقى على الله، إلا أن تبعة هذه الشرور أيضا لا يمكن إلقائها على لا يمكن إلقاؤها على العبد، بل تلقى على الماهية. يعني عمر لعنة الله عليه، هذا كل ما فعله من موبقات وجرائم وظلم لأهل بيت النبوة عليهم السلام، هذا منشأه شقاوته الذاتية اللي هي معناها نقص ماهيتي. عمر ماهيته في نفس الأمر والواقع ما هي ناقصة، والله عندما أوجد عمر فعله هذا خير محض، لأنه أفاض الوجود على هذه الماهية، وإفاضة الوجود خير محض، إلا أن هذه الماهية لما كانت ماهية ناقصة وبذاتها شقية، فإن لازما قهريا لشقاوتها الذاتية إرادة فعل الشر وإرادة فعل المعاصي، وبالتالي هذه الإرادة تستتبع صدور المعاصي قهرا. خلاصة الكلام، الفرق بين الجبر الأشعري والجبر الفلسفي ليس في أنه بناء على قول الفلاسفة تصح معاقبة العبد على المعاصي، أما بناء على قول الأشاعرة لا تصح معاقبة العبد على المعاصي. على كلا القولين لا تصح معاقبة العبد على المعاصي. الفرق أن الأشعري يلقي تبعة هذه المعاصي والذنوب على الله عز وجل الذي خلقها، وأما الفيلسوف فيلقي تبعة هذه الذنوب والمعاصي على الماهية اللي هي تقررها وثبوتها نفس أمري ولا تمسها يد الجعل الإلهي. ولكن كلاهما يشتركان في أن العبد لازم، كلا القولين أن العبد لا تصح معاقبته على الذنوب والمعاصي.
إذا رجعنا على نقص الماهية،
نعم،
إلى الاختيار على مدار بيتك المخلوق،
فيندفع ليس بهذا فقط، عالم الذار واحد من العوالم اللي يظهر من الروايات أنه استوت فيها القابليات، والله خلق الخلق على هيئة الذر وجعل فيهم أداة المعرفة وجعل فيهم الاختيار، وتفاوتوا بهذا بأن بعضهم اختار وبعضهم لم يختار.
سأتسلوا من حمل المسؤولية
بارد بلا شك.
الآن إذا كانت الشقاوة الذاتية تلجأ الإنسان إلى أن يختار المعصية بالضرورة،
نعم،
فهذا يتنافى مع إرادة الله التكونية بأنه يكون مختار، لأنه عنوان وهمي للاختيار.
بارد لذلك قلنا، نحن قلنا المسألة مو بصدق عنوان الفعل الاختياري، مسألة مو بحث لغوي ويصدق الفعل الاختياري أو لا يصدق، المسألة بحث نفس أمر واقعي، هل هناك مبرر عقلي لمعاقبة العبد على هذه المعصية، أو أن العقل يجد أن العقوبة هنا غير مبررة وقبيحة ويستحيل أن تصدر من الله عز وجل.
نرجع الفعل إلى الترجيح اللي هو الاختياري.
لا لا، التزم كظاهر العبارة كما سيتضح سلسلة من الضرورات. الله أوجد الماهية، الماهية ناقصة بذاتها، فهذه الشقاوة ذاتية لهذا الإنسان، هذه الشقاوة الذاتية تستلزم إرادة المعصية، من إرادة المعصية تستلزم صدور المعصية. نقرأ العبارة، قال إن قلت، هذا طبقناه بالأمس، نعم، قلت، جواب الإشكال، قلت العقاب، العقاب إنما يتبع الكفر والعصيان، فإذا العقاب على الكفر والعصيان. طيب أي كفر والعصيان؟ التابعين للاختيار، يعني على الكفر والعصيان الاختياريان. ليش الكفر والعصيان اختياريان؟ لأن الكفر والعصيان ناشئان عن الإرادة، والفعل الناشئ عن المسبوق بالإرادة فعل اختيار. التابعين للاختيار الناشئ، يعني اختيارية الكفر والعصيان ناشئة عن، الناشئ عن مقدماته، مقدمات الاختيار. ما هي مقدماته؟ قلنا الإرادة، وكون الفعل مسبوقا بالإرادة يوجب صدق عنوان الفعل الاختياري على هذا الفعل. طيب هذه المقدمات اللي هي مقدمات الفعل اللي هي الإرادة واللي هي موجبة لصدق عنوان الفعل الاختياري على على عليه، من أين ناشئة؟ الناشئة، يعني هذه الإرادة اللي هي مقدمة الفعل الاختياري، الناشئة عن شقاوتهما، ضميرهما إلى أن يرجع إلى الكافر والعاصي المنتزعان من قوله الكفر والعصيان، لأن الكفر بده الكافر والعصيان يحتاج لهم. الناشئة عن شقاوتهما، أي شقاوة الكافر والعاصي الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، فلوين راح تتبع بالنهاية؟ إلى الماهية.
الناشئة هون الضمير يرجع،
شقاوتهما الذاتية، عفوا، الناشئة مقدمات الاختيار اللي قلنا هي الإرادة، عن مقدماته الناشئة، هذه المقدمات مقدمات الاختيار التي هي الإرادة، عن شقاوتهما، شقاوة الكافر والعاصي الذاتية اللازمة، هذه الشقاوة لخصوص ذاتهما، يعني لماهيتهما،
الإرادة السابقة للاختيار،
الإرادة السابقة للفعل والموجبة لصدق الفعل الاختياري على هذا الفعل. الاختيار ينتزع من الفعل المسبوق بالإرادة. ليش أنا الآن ارتعاش يدي لا يسمى فعلا اختياريا لأنه غير مسبوق بالإرادة، بخلاف ضربي لليتيم يسمى فعلا اختياريا لأنه مسبوق بالإرادة. قال ثم أيد الماتن مطلبه، أيد الماتن مطلبه هذا ببعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، قال فإن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. لاحظوا، فإذا الماتن يريد أن يستظهر من هذا الحديث أن الإنسان لا يصنع هو شقاوته وسعادته، وليست أعمال الإنسان هي التي تحدد أنه شقي أو سعيد، بل الإنسان إما أن يوجد، شو يعني في بطن أمه؟ أول مراحل وجود الإنسان في هذه الدنيا وين؟ في بطن أمه. الإنسان إما أن يوجد في هذه الدنيا سعيدا لأن ماهيته ماهية كاملة، ماهيته الإنسانية، أو أن يوجد في هذه الدنيا شقيا لأن ماهيته ماهية ناقصة، وسعادته وشقاوته اللازمتان لذاته هما اللتان تحددان أفعاله في هذه الدنيا، مو أفعاله تحدد أنه شقي أو سعيد، بل شقاوته وسعادته هما اللتان تحددان أفعاله في الدنيا. يا
فضل.
الآن سنبين. الآن سنبين أنه هناك رواية أخرى مفسرة لهذه الرواية. صاحب الكفاية تمسك بالمتشابه وترك المحكم. حتى لو لم ترد رواية مفسرة يتعين عليها علينا أن نحملها على معنى لا يؤدي إلى الجار، ولكن فضلا عن ذلك عندنا رواية مفسرة كما سنبين. ولكن أولا أريد أن أبين كيف أراد أن يستفيد الماتن من هذه الرواية. فإذا لاحظوا المسألة عند الماتن المعكوسي، نحن عندنا الإنسان يولد وأعماله في هذه الدنيا هي التي تحدد أنه سيكون من السعداء أم من الأشقياء. من يعمل عملا يعمل الطاعات ويترك الذنوب يكون من السعداء، ومن يعمل المعاصي والذنوب ويكفر بالله يكون من الأشقياء. بينما هذا المبنى لا، الإنسان يولد ويوجد، إما يوجد سعيدا أو يوجد شقيا. سعادته وشقاوته الذاتيتان هما اللتان تحددان الأفعال التي سيفعلها في الدنيا. إن ولد ووجد سعيدا سيفعل في الدنيا الطاعات، وإن وجد شقيا سيفعل في الدنيا المعاصي. يعني بعبارة أخرى، أعمال الإنسان هي لازم قهري لذاته وماهيته. يعني مثل هلأ نحن منقول النار إن وجدت ستكون حارة جزما، والثلج إن وجد فسيكون باردا جزما. الثلج بعدما يوجد هو اللي بيقرر أنه سيصدر البرودة أو الحرارة؟ لا، برودته وحرارته هي من اللوازم الذاتية لماهيته. والنار إذا وجدت هي بتقرر أنها ستحرق أو لن تحرق. النار إذا وجدت ستحرق، وإحراقها لازم ذاتي لماهيته. كذلك السعيد، الله يوجده وبمقدوره أن لا يوجده، ولكن إن أوجده فلا بد أن تصدر منه الطاعات. ليش؟ لأن هذه الطاعات هي لازم ذاتي لسعادته الذاتية لكمال ماهيته. والشقي الله يوجده، وبعد أن يوجد لابد أن تصدر منه المعاصي والذنوب لأنها لازم ذاتي لشقاوته الذاتية. نقول هذا الخبر لو كان واردا وحده من دون أي رواية مفسرة له لابد أن نتأوله بما لا يتنافى مع ما يحكم به العقل وما يحكم به الوجدان من أن العباد مختارون في أفعالهم ويفعلون ما يفعلون وهم قادرون على الترك. هذا بالوجدان يا أخوان، مسألة الاختيار مسألة وجدانية. لذلك الإنسان إذا عرضت له شبهة في محل من المحلات ينبغي أن لا يرفع يده عن ما يراه بالوجدان من أنه مختار في أفعاله، لا يرفع يده عن ذلك لشبهة عرضت له هنا أو هناك. نحن بالوجدان نرى أننا نفعل ما نفعل ونحن قادرون على الترك، ولا نعذر أحدا يسيء إلينا بأنه مجبر على فعله. فكيف ندعي أن الله يجب أن يعذرنا في إساءتنا بأننا مجبرون على الإساءة؟ فلو لم يكن هناك خبر مفسر لابد من تأويل هذا الخبر بما لا يتنافى مع ما يحكم به العقل. ولكن اتفاقا أن هناك خبر يفسر هذا الخبر ويبين معنى المراد من هذه الرواية، وهو خبر صحيح سندا. ويسأل الإمام عن هذا القول، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، فيقول نعم، السعيد من علم الله أنه سعيد وهو في بطن أمه، والشقي من علم الله أنه شقي وهو في بطن أمه. ما هو مراد الإمام من هذا التفسير؟ وضح لكم مسألة. أحيانا يا أخوان كما ورد في الرواية، بعض الروايات اللي تنهى
عن تفسير القرآن بالرأي تقول الرجل يمسك بالآية فيخر بها ما بين السماء والأرض وهو لا يدري، يعني الآية تكون بصدد شيء وهو عندما يفسرها بالرأي أصلا يبتعد بها عن مرادها الواقعي ابتعاد شاسع جدا كالبون الشاسع بين السماء والأرض، يخر بها ما بين السماء والأرض وهو لا يدري. الأمر كذلك في هذا الحديث، يعني أحيانا مثلا كان البعض يسألون عن قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. أحيانا تقرأ هذه الآية بخلفية أن الله عز وجل كم هو هين عليه هذا الرسول صلى الله عليه وآله، بحيث إنه يتهدده بأن يأخذه باليمين وبأن يقطع منه الوتين، مع أن الآية ليست بهذا الصدد. الآية في مقام ناظرة مو إلى النبي، ناظرة إلى هؤلاء الذين كفروا بما جاء به هذا النبي، إنه أيها الناس لو كان كاذبان فيما يدعيه من أنه رسول الله لكان الواجب على الله ماذا؟ إظهار كذبه حتى لا يكون مغررا بالعباد، إظهار كذبه وإنزال أنواع العذاب عليه، مع أنكم ترون أن الله أيده بالمعجز. فالله في مقام الاحتجاج على الناس وإثبات صدق دعوة النبي في دعواه، مو في مقام بيان أن هذا الرسول هين عليه والعياذ، وإنه بعض الآيات التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتظهر عظم مكانته عند الله عز وجل، تلك الآيات ناظرة إلى بيان مقام رسول الله، أما هنا في مقام الاحتجاج على الناس. كذلك في هذا الخبر، في هذا الخبر مرة نفهمه أنه الشقي شقي في بطن أمه، يعني الله بده يقلنا أنه عباد لا ذنب لهم في الأفعال التي تصدر منهم، وإنما شقاوتهم ذاتية لهم وسعادتهم ذاتية لهم. ومرة لا، أصلا الخبر بصدد آخر، الله يريد أن يقول أنه الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها، الله لا يحتاج أن هذا العبد يفعل فعل الأشقياء حتى يعلم أنه شقي، الله يعلم أن هذا العبد شقي قبل أن تصدر الأفعال القبيحة منه، لأن الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها، ويعلم أن هذا العبد سعيد قبل أن يفعل فعل السعداء. الله مو مثلكم أيها البشر، أنتم أيها البشر إذا ولد الإنسان لا تعرفون أن هذا الإنسان سيكون شقيا أو سيكون سعيدا إلا من خلال صدور الأفعال منه على طول حياته، أما الله فيعلم أن هذا سيكون من الأشقياء وهذا سيكون من السعداء وهو في بطن أمه وقبل أن يصدر منه الفعل خارجا. فالرواية في مقام الرد على بعض من زعم أن الله لا يعلم بالجزئيات إلا بعد وقوعها، وليست في مقام بيان أن الشقاوة والسعادة ذاتيتان للعبد، ولذلك لا يؤاخذ العبد على ما يفعل من أفعال الشر في هذه الدنيا ومن المعاصي في هذه الدنيا. على كل حال أيضا نطلبه بقولهم عليه السلام السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، ثم أيضا نطلبه برواية أخرى وهي الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. كيف أية ذهبية الذهب ذاتية له أو ليست ذاتية له؟
ذاتية.
وفضية الفضة ذاتية له أو ليست ذاتية له؟ ذاتية له. كما أن ذهبية الذهب ذاتية له وفضية الفضة ذاتية لها، فكذلك الناس شقاوة الشقي ذاتية له وسعادة السعيد ذاتية له، مع أنه من قال أن تشبيه الناس بالذهب والفضة وأنهم معادن كمعادن الذهب والفضة المنظور فيه هذه الجهة من التشبيه، وإنما المنظور كما أن الذهب والفضة يتفاوتان من حيث القيمة وتنافس العقلاء على الذهب أشد من تنافسهم على الفضة، فكذلك الناس يتفاوتون من حيث القيمة، فمن يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة
والعلوم النافعة يكون تنافس الناس عليه وتكون رغبتهم فيه أشد من رغبتهم ممن هو دونه في التحلي بهذه الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة. فمن قال أن جهة التشبيه هي ما أراده الماتن من أن شقاوة الشقي ذاتية له كما أن فضية الفضة ذاتية لها وسعادة السعيد ذاتية له كما أن ذهبية الذهب ذاتية له؟ بل لو فرضنا أن المعنى الذي أراده ظاهر بدوا، ولكن بما أن حكم العقل الفطري والبديهي قريني ارتكازي توجب صرف الكلام عن ظاهره البدوي وحمله على معنى لا يتنافى مع ما يحكم به العقل. على كل حال يعني أظهر بالنظر إلى الكلام في حد ذاته وبقطع النظر عن القرينة المحتفى به. يعني إذا بدنا ننظر إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم في حد ذاته وبقطع النظر عن القرين العقلي المحتفى بالكلام، اليد ظاهرة في هذه اليد، ولكن قرين العقلي بأن الله ليس بجسم اللي هي قرين ارتكازي محتف بالكلام توجب ظهور اليد في القدرة. قال والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر والذات لا يعلال. خلص بعد الشقاوة ذاتية والذات لا يعلال. فيك تسأل لماذا كان الإنسان حيوانا أو لماذا كان الإنسان ناطقا؟ الإنسان حيوان بذاته وناطق بذاته. فيك تسأل لماذا كانت النار حارة ولماذا كان الثلج باردا؟ النار حارة بذاتها والثلج بارد بذاته. كذلك لا يمكنك أن تسأل لماذا كان زيد سعيدا ولماذا كان عمرو شقيا. زيد سعيد بذاته وعمرو شقي بذاته. بل لذلك قال فانقطع السؤال. هذا بأكد أنه مراد الماتن هنا هو الجبر لكن لا الجبر الأشعري، لأنه لاحظ فانقطع السؤال إنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، مع أنه نحن فينا إذا سئلنا لما كان عمر شقيا نقول لأنه فعل باختياره فعلا أشقياء، ولما كان علي سعيدا لأنه نقول لأنه فعل باختياره فعلا سعدا. بينما الماتن يقول لا يمكن أن تسأل لما كان السعيد سعيدا ولما كان الشقي شقيا، لأن الشقاء والسعادة ذاتيتان والذات لا يعلل. لا يعلل يعني لا يسأل عنه بدم. كيف تسأل لما كان الله عالما؟ الله عالم بذاته. فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك بنفسه وبذاته، وإنما أوجدهما الله تعالى. الله عز وجل يمكن أن يفيض الوجود أو لا يفيض الوجود، أما أن يجعل أما المهية لا تتعلق بها يد الجعل، ذاتيات المهية لا تتعلق بها يد الجعل. ما يمكن أن يتعلق به الجعل الإلهي هو أن يوجد أو لا يوجد. الله أوجد عمر وعمر بذاته شقي، وأوجد عليا وعلي بذاته سعيد، وإنما أوجدهما الله تعالى قلم إنجار سيد سرشكناست. يعني وصل القلم إلى هنا وانكسر رأس القلم. نحن كنا نتمنى لو أن رأس قلمه الشريف ينكسر قبل هذا الموضوع. لو أن القلم انكسر عند قوله وما لمحص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية للتكليفية، لو انكسر القلم هناك ولم يقل فإذا توافقتا وينجر إلى من جر إليه من القول بالجر، لو انكسر القلم هناك لوفر علينا أدسرنا أسبوع بحث الطلب والإرادة ولا ما وقع في مزلة. بل ولكن لو فرضنا أنه أراد أن يستطرد كان الاستطراد مقبول إلى عند قوله ولا وما لا محيص عنه في التكليم في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية للتكوينية، الاستطراد إلى هنا كان مقبولا. أما من هنا النقطة اللي نحن افترقنا فيها مع الماتن وأدت به إلى الجبر، فلو أن القلم انكسر في ذلك الموضع لكان أحسن. على كل حال قال قد انتهى الكلام في المقام الأول اللي هو ماذا كان المقام الأول؟ معنى ما يرتبط بمادة الأمر من الجهات، بل إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام ومن الله الرشد والهداية وبهم الاعتصام.
ولا تسمش لعله هذه الإشارة لأنه
بلي نحن نقول فيما فيما ذكره كفاية، أما ما لم يذكره بعد ما أدري لو أنه، بس فيما ذكره الكفاية بعد لأنه صرح، يعني عبارته صريحة عندما يقول انقطع السؤال لما كان الشقي شقيا والسعيد سعيدا. المصيب بشو انقطع السؤال؟ يعني ما فيه لماذا كان عمر شقيا وعلي سعيدا، عمر بذاته شقي علي بذاته سعيد، النقطة الصحيحة. انقطع السؤال بلم هذه، والحمد لله رب العالمين.
عمر اختار أن يكون شقيا وعلي اختار أن يكون سعيدا.